بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اكفنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هل تدري يا ابن عبد كيف حكم الله لمن بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها، ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم وصححه فوهم، لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك، وصح عن علي رضي الله عنه من طرق العمل نحوه موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، قوله فوهم، بل يصحح من هذا كثيرا بدون وهم، الكثير من المتروكين والواهين يتساهل، ليس مجرد وهم بل تساهل.
قال الصنعاني رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يا ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود؟ لأنه المعروف بذلك، وكأنه رواه عنه ابن عمر أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه. كيف حكم الله لمن باغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز على جريحها، أي لا يتم قتل من كان جريحا من البغاة، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم صححه فوهم، لأن في إسناده كوثر بفتح الكاف وسكون الواو ومثلثة مفتوحة براء، ابن حكيم هو مشروق، وهو متروك وصح عن علي رضي الله عنه من طرق النحو موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم.
نعم، صح عن علي هذا القول، صح، بل صح أيضا من فعله، صح من قوله ومن فعله.
قال في الميزان كوثر بن حكيم عن عطاء ومسحوله كوفي نزل حلب. قال ابن معين: ليس بشيء. قال أحمد بن حنبل: أحاديث بواطيل. قال ابن عدي: هذا حديث غير محفوظ. وأما الرواية عن علي رضي الله عنه فرواها البيهقي وغيره في الحديث مسائل. قال: الأولى جواز قتال البغاة، وهو إجماع لقوله تعالى: فقاتل الذي تبغي. قلت: والآية دلت على الوجوب، وبه قالت الهذوية: لكن شرطوا ظن الغلبة، وعند جماعة من العلماء أن قتالهم أفضل من قتال الكفار. قالوا: لما يلحق المسلمين من الضرر منهم.
كلام طيب من قوله أولا أنهم اشترطوا ظن الغلبة، وكذلك في قتالهم دفع لشرهم لكثرة الاغترار بهم ولكثرة الفتنة بهم، والكفار كذلك أيضا إذا تمكنوا من المسلمين أهلكوا الحرث والنسل، لكن هؤلاء أمرهم ملتبس، يقاتلون الناس معهم على أنهم على الإسلام والدين، أولئك كفرة، الذي يقاتلهم يرى أنه من قتل فهو إن شاء الله شهيد، ومن قتل فهو نفسه مطمئنة، هذا الأمر بهم ملتبس. نعم، وشأن قتال الرافضة في هذه الأزمنة، وهكذا من يندس من الاشتراكية أمثال هؤلاء، قتالهم لدفع شرهم يعتبر من ما يدفع الله به الشر عن العباد.
قال رحمه الله: أعلم أنه يتعين أولا قبل قتالهم دعاءهم إلى الرجوع عن البغي، وتكرير الدعاء كما فعل علي رضي الله عنه في الخوارج، فإنهم لما فارقوه أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع منهم 4000، وكانوا 8000، فبقي 4000 أبوا أن يرجعوا وأصروا على فراقه، فأرسل إليهم كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما ولا تقطعوا سبيلا ولا تظلموا أحدا. فقتلوا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بقروا بطن سريته وهي حبلى، وأخرجوا ما في بطنها، فبلغ علي رضي الله عنه فكتب إليهم أقيدون بقاتل عبد الله بن خباب، فقالوا كلنا قتله. فأذن حينئذ في قتالهم، وهي روايات ثابتة ساقها المصنف في الفتح.
محمد بن نصر ساق بعضها أيضا في كتاب تعظيم قدر الصلاة، وهي ثابتة كما ذكر الصنعاني، يدل على أنهم يتمالؤون القتل، وكلنا الذي قتله كلنا قتلناه.
قال: المسألة الثانية أنه لا يجهز على جريحها، وهو من أجهز على الجريح وجهز، أي بثت قتله وأسرعه وتمم عليه. ودليله قوله: ولا يجهز على جريحها،
هو موقوف على علي، كان يمر بين القتلى، بينما من أجهز عليهم يعني قتله فأجهز عليه لشره، فقد جاء في الحديث: شر قتله تحت أيديه السماء، وخير قتله من قتله، وهو دليل على الإجهاز عليهم. نعم، فهذا يعني وجهة نظر بين أهل العلم، هل يجهز على جريحهم أم أنه يترك لعله يتوب؟ ابن مسعود قال: سيروهم للشام يرزقهم الله توبة أو يهلكهم الطاعون.
قال: وأخرج البيهقي أن علي رضي الله عنه قال لأصحابه يوم الجمل: إذا ظهرتم على القوم فلا تطلبوا مجبرا ولا تجهزوا على جريح، وانظروا ما حضرت به الحرب من آلاته فاقبضوه، وما سوى ذلك فهو لورثته. قال البيهقي: هذا منقطع، والصحيح أنه لم يأخذ شيئا ولم يسلب قتيلا. قال: ودل الحديث أيضا على أنه لا يقتل أسير البغاة. قالوا: هذا خاص بالبغاة، لأن قتالهم إنما هو لدفعهم عن المحاربة. ودل الحديث أيضا على أنه لا يطلب هاربها وظاهره، ولو كان متحيزا إلى فئة. وإلى هذا ذهب الشافعي، قال: لأن القصد دفعهم بتلك الحال وقد وقع. وذهب الهذوية والحنفية إلى أن الهارب إلى فئة يقتل، إذ لا يؤمن عوده، والحديث يرد هذا القول، وكذا ما تقدم من كلام علي رضي الله عنه.
يعتمد على موقوف الموقوف على علي، أما الحديث مرفوع لم يعتمد الصنعاني فيه ذلك المتروك، فمثله لا يعتمد عليه، أنه لا يجهز على جريحهم، ولا يتبع مدبرهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يطلب هاربهم، ولا يقسم فيئهم، وإنما يدفع ضرهم، خاصة إذا كانوا مسلمين وعلم أنهم مسلمون، ليسوا زنادقة مثل فعل الرافضة الذين هم يعني علم منهم الكفر والردة والنفاق الذين بغلوا في الرفض. أما أناس بغوا مثل جماعة الجهاد مثل هؤلاء الذين هؤلاء شأنهم كذلك، يناظرون مبدئيا وينصحون كما نصح ابن عباس الخوارج، وهكذا إن أصروا على ما هم فيه يقال لهم: تجنبوا ولا تؤذوا المسلمين، فإن آذيتموهم فإننا لا نتركهم، وإذا حصل منهم أذى للبلاد والعباد يقاتلون لدفع شرهم وأذاهم، ويكون حالهم لا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقسم أموالهم، إنما القصد دفع شرهم.
قال رحمه الله تعالى وأخرج. قال: وقد المسألة الثالثة قوله: ولا يقسم فيئها، أي لا يغنم فيقسم، دال على أن أموال البغاة لا تغنم، وإن أجلبوا بها إلى دار الحرب. وإلى هذا ذهبت الشافعية والحنفية، وأيد هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل من المسلم إلا بطيبة من نفسه. وقد صحح البيهقي أن علي رضي الله عنه لم يأخذ سلبا، فأخرجه عن الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي رضي الله عنه كان لا يأخذ سلبا. وأخرج أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي رضي الله عنه يوم البصرة لم يأخذ من متاعهم شيئا. وأخرج عن أبي أمامة قال: شهدت يوم صفين وكانوا لا يجهزون على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا. وذهبت الهادوية إلى أنه يغنم ما أجلبوا به من مال وآلة حرب. ويخمس لقول علي رضي الله عنه: لا لكم من عسكر وما حوى. ووجب بأن الحديث مصرح بأنها لا تغنم، وبأن ما ذكرناه عن علي رضي الله عنه مما يوافق الحديث أكثر وأقوى طريقا.
قال يعني هذا الذي فيه لكم من عسكر وما حوى خلاف ما ثبت عنه من المنع مطلقا.
قال: المسألة الرابعة يؤخذ من إطلاق قوله ولا يجهز على جريحها أنه لا يضمن البغاء ما أتلفوه في القتال من الدماء والأموال، وإليه ذهب الإمام يحيى والحنفية. واستدل أيضا بقوله تعالى: حتى تفيء إلى أمر الله، ولم يذكر ضمانا. وبما أخرجه البيهقي عن ابن شهاب قال: هذه الفتنة الأولى فأدركت أي الفتنة رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد معه بدرا، وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدر أمر الفتنة ولا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص في من قتل.
والخوارج إذا بغوا على أناس يدفع شرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يضمنهم، باعتبار أن هذه الفتنة ليس فيها قصاص.
قال: ولا حد لمن سب امرأة سبيت ولا يرى عليها حد، ولا بينها وبين زوجها ملاعنة، ولا يرى أن يغلبها أحد إلا جلد الحد، ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد تنقضي عدتها من زوجها الآخر، ويرى أن يرثها زوجها الأول. قلت: وهذا وإن لم يكن إجماعا فإنه مقوم للبراءة الأصلية، إذ الأصل أن أموال المسلمين وزناءهم معصومة. وذهب الشافعي ورفيع عن الهادوية إلى أنه يقتص ممن قتل من البغاة، واستدل بعموم الآية والأحاديث نحو قوله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وحديث من اعتبط مسلما بقتل عن بينة فهو قول. وأجيب بأنها عمومات خصت بما ذكر من أدلة أهل القول الأول.
من قتل مظلوما يعني أدلة القصاص مخصوص بما جاء أنهم ما عملوا قصاص في زمن علي بن أبي طالب، فإذا تعين واحد أنه قتل واحدا وهو مسلم بمسلم وقتلوه لا مانع، وإن لم يتعين وكانت الفتنة ملتبسة ومختلطون لا يدرون من القاتل من المقتول فلا قصاص في مثل هذه الحالة لعدم تميز القاتل. وهل هناك ديات؟ أيضا ما نعلم أنهم حددوا ديات في مثل هذه المعارك الطاحنة بين المسلمين كمعركة الجمل وصفين. الذي يحصل بين قبائل المسلمين الآن يحددون فيه ديات، إن تعين القاتل طالبوا به، وإن لم يتعين القاتل يحددون فيه ديات، عدة من الديات، مثلا هؤلاء منهم 10 وهؤلاء 20، هؤلاء لهم ديات 10 وهؤلاء ديتين، يكون هذا الحال.
قال: وعن عبد بن سريج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اتاكم امركم جميعا يريد ان يفرق جماعتكم فاقتلوه. اخرجه مسلم. قال: وعن عبد بضم العين المهمله وسكون الراء وضم الفاء وجيما
عرفج بضم العين عرفجة، نحن نعرف عرفجة هكذا، هذا ضبط غريب. الصواب بالفتح فيما فيه ما راجع تهذيب ترجمتها من تهذيب الكمال، وهذا ضبط غريب أن يكون مثلا عرفجة بضم العين، سيكون عرفجة، لا الصواب عرفجة.
وقيل بالمهملة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم أمركم جميعا يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم. ورواه مسلم بالأرض: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هنات وهنات لمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميعا فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي لفظ اقتلوه وفي لفظ اتاكم امركم،
يعني الخوارج والبغاة والذين يريدون ان يشقوا عصا المسلمين ودولة داخل دولة ما إلى ذلك، هذا يستحق أن يعني ماذا أن يزاح وأن ينحى عن المسلمين هذا الشقاق في عصمة المسلمين، أمر مطلوب والجماعة أمر الله بها، اعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، وهؤلاء البغاة يفرقوا المسلمين.
قال أو في لفظ من أتاكم أمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وأخرج الشيخان واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. وفي لفظ من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية.
ميتة
ميتة جاهلية،
ميتة جلسة فعلة، يعني حكاية ذلك الشيء، كيف ذلك الشيء.
قال دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد أجمعت عليه كلمة المسلمين والمراد أهل قطر كما قلنا فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد، وظاهره سواء كان جائرا أو عادلا. قد جاء في الأحاديث تفيد ذلك بما أقام الصلاة وفي لفظ ما لم تروا كفرا بواحا. وقد حققنا هذه المباعث في منحة الغفار حاشية ضوء النهار تحقيقا تضرب إليه آباط الإبل، والحمد لله المنعم المتفضل.
ويحيل كثيرا إلى حاشية ضوء النهار الجلال، ضوء النهار على متن الأزهار، سيد الجرار شرح متن الأزهار، وهكذا أيضا منحة الغفار تعليق على ضوء النهار تعتبر شرحا لمنحة للأزهار شرح الأزهار، ضوء النهار للحسين بن أحمد الجلال. الحقيقة أنه زيدي، وهكذا ممن شرح هذا المتن الأزهار المقبلي في المنار، فاجتمع على شرحه نحو 30 شرحا توالوا عليه هذا متن الأزهار. يقول صنفه صاحبه هو من 19 سنة أحمد بن المرتضى وكذا، نعم المرتضى، وكان في السجن، ولخصها من بعض الكتب التي قبله، فأقبل عليه الزيدية شرحا. ونعم أنه من حيث التركيز مركز واعتنوا به، وكان ممن اعتنى به هؤلاء الأربعة العلماء المشاهير المقبلي في المنار، ماذا الجلال في ضوء النهار، الصنعاني في الحاشية، الشوكاني وسيل الجرار، متفق على متن الأزهار. عبارة عن متن الذي هو الأزهار عبارة عن متن في الطهارة نظير الدراري الدرر البهية نظير هذه، وشرحه كثير منهم، وكلهم لم يسلموا. هؤلاء شراح صاحب الأزهار هادوي، والكتاب نفسه في المذهب الهادوي، وهؤلاء لم يسلم منهم إلا مثل الشوكاني والصنعاني، أما الجلال فمتأثر بشيء عليه بعض الانتقادات، والمناوى صاحب المنار الذي هو المقبل صحيح أنه عنده اعتزال معتزلي. تدثر على متن الأزهار عبارة عن شرح وتنبيه تنبيه 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 كثير، عبارة عن تنبيهات على أخطاء حصلت منه، وهو عبارة عن شرح يعتبر من شراح متن الأزهار، لكنه متجرد للدليل وينبه على ما حصل من الأخطاء والأقوال المخالفة، فلو أفردت التنبيهات لكانت يعني عبارة عن رد، وإلا في الحقيقة أنه شرح الكتاب.